الملتقى الربيعي الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا متشوقين لمحاضرة للدكتور خالد السعدي أستاذ التربية وعلم النفس بعنوان الأسرة والتقنية، فكلنا بإذن الله تعالى مستمتعين مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بادي ذي بدء أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر إخواني في مركز حي عبد الله فؤاد على إتاحة هذه الفرصة، وأغبطهم في الحقيقة على هذا الملتقى، الله يجزاهم خير، الذي يجمع الكبار والصغار في من خلال برامج متنوعة. لعل الحاضرين ولعل الذين يتابعونا عبر النقل في النت، لعلنا أن نتناقش معهم ونقدم شيئا مفيدا ونافعا في موضوع حساس وبالغ الأهمية، ألا وهو ما يتعلق بالأسرة والتقنية. الأسرة والتقنية، هذا الموضوع أحبتي من الموضوعات التي يكثر فيها الحقيقة، يكثر فيها الأسئلة، يكثر فيها الاستفسارات والنقاشات بصورة كبيرة وكبيرة جدا. يكاد لا يكون هذا الموضوع ينقطع يوميا من الاستشارات ومن النقاشات حول ما يتعلق بكيف نستطيع نتعامل مع التقنية ونربي أبناءنا وتسير الأسرة بطريقة إيجابية. فلذلك كان هذا العنوان ما يتعلق بقضية الأسرة والتقنية. ذا بادي ذي بدء، لابد أن ندرك أحبتي وأن موضوع مثل هذا الموضوع هو واجب شرعي ابتداء. التربية، تربية الإنسان لنفسه وتربية الإنسان للآخرين وعلى رأسهم الأبناء والزوجة وما شابه ذلك، هي واجب شرعي. الله سبحانه وتعالى أوجب هذه القضية علينا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقضية العناية بهذا الموضوع هي قضية مهمة جدا، وكما قلت لكم تكثر المعاناة والمشكلات والأسئلة عن مثل هذا الموضوع بصورة كبيرة وكبيرة جدا وكثيرة. النقطة الأخرى اللي تبين أهمية مثل هذا القضية ما يتعلق بالتخبط الموجود في الأسر. الأسر فيها تخبط كبير، الذي يستقرئ وضع الأسر يجد أن هناك لا نظام موجود داخل الأسر. في كثير منها الأسر تأخذ اتجاهين مضادين إلا من رحم الله: اتجاه الانفتاح واتجاه الاستسلام والذوبان مع هذه التقنية، والاتجاه الآخر اتجاه الممانعة الكاملة. وإن كان في رأيي أن الاتجاه الأول هو الذي يغلب على كثير من أسرنا اليوم، والاتجاه الثاني قليل ونادر في تصوري، لكن اتجاه الوسط الذي نحن نريد أن نبينه حقيقة للأسف الشديد قليل قليل. جاءتنا التقنية في ظل ضعف التربية في داخل الأسرة، جاءتنا التقنية في ظل تخلى كثير من الأباء والأمهات عن واجبهم التربوي. فلما جاء الزخم التقني الذي أصبح اليوم يمتد بالثانية وبالدقائق وبالساعات، بدأ الأباء والأمهات وأهل التخصص في الجوانب التربوي والنفسية يدركون والاجتماعية يدركون هذه القضية من خلال ما يرد من الاستفسارات والاستشارات واللقاءات الإرشادية. شيء مهول والله يا إخواني، شيء يحتاج الحقيقة إلى عناية. لذلك هذا الموضوع أنا أدعو الحقيقة إلى أن يعني نتحاور فيه، أن نتناقش فيه، أن نبثه عبر الفضاء التقني في النت وفي غيره. مهم جدا الحقيقة ما يتعلق بمثل هذا الموضوع. أصبحت التقنية هي ذراع من أذرعة العولمة اليوم، جعل العالم كله في قرية صغيرة. والعولمة فكرا من خلال أذرعتها هو اتجاه الحقيقة خطير، مع أن فيها من الأشياء الإيجابية. فالتقنية هي ضمن هذه الأذرعة. لذلك نحن إذا لم نفعل شيئا كأسر كمجتمع كمراكز أحياء بالاتجاه الإيجابي، ستكون هذه التقنية على أجيالنا وعلى أنفسنا هو ذراع من أذرعة العولمة السلبية. شئنا أم أبينا، نحتاج الحقيقة إلى نماذج إيجابية، نحتاج إلى أن نبرز نماذج إيجابية للمجتمع، للذين تعاملوا مع التقنية في أسرهم تعاملا إيجابيا. وهناك بعض الناس الذين تعاملوا، وربما أذكر ذلك في ثنايا الخطة الاستراتيجية للموقف من التقنية من خلال التربية الأسرية. النقطة الأخيرة الحقيقة من أهمية هذه القضية أن عجلة التقنية متسارعة كما قلنا، تسارع غير طبيعي، في مقابل أن عجلة التربية تتضاعف تضعف. فلذلك ينبغي الحقيقة مع قوة عجلة التقنية أن نقوي عجلة التربية، بل التربية ابتداء ينبغي أن تسبق التقنية. لكن الله سبحانه وتعالى شاء أننا تأتي التقنية في ظل ضعف لدينا في التربية. لذا كان لابد في الحقيقة من أن نقف عند هذا الموضوع، ألا وهو الأسرة والتقنية. دعوني يعني أعطيكم لقطات بسيطة جدا، والموضوع شائك وطويل ويصعب الحقيقة بأي حال من الأحوال أن يأتي أحدا يأخذ بجوانبه كلها. هذا الموضوع نظرا لثقل قضية مصطلح التربية والأسرة وتربية الأسرة، ولثقل قضية التقنية وتوسع التقنية. يعني هذه قضية الحقيقة من القضايا التي تؤكد خطورة هذا الموضوع، وتؤكد أن لابد أننا نحرص أشد الحرص على أن نضع من اهتماماتنا ضمن اهتماماتنا الحياتية في الوظيفة، في العقار، في صحة الأبناء، في مدارسهم، في تعليمهم، في تزويجهم. نضع قضية التعامل الأسرة مع التقنية من أهم مهماتنا. هذه قضية لابد أن نضعها في بالنا. لو أخذنا لقطة من اللقطات، تصور أن هذه اللقطة هي لقطة في أسرتك أو في أسرتك. أحد الفضلاء من طلبة العلم اتصلت به إحدى الأخوات وتقول له هذه القصة، وهي قصة واقعية أعرف الشخص الشيخ هذا الذي أرسل فيه، وقصة حصلت في المنطقة الشرقية. وتقول هذه لهذا الشيخ: أنا أخشى أن الله لا يتوب عليه. فبدأت تذكر قصتها، فتقول: كانت لي زميلة، هذا الكلام يا جماعة قبل الكيك وقبل الانستغرام وقبل التويتر وقبل الفيسبوك وقبل كل هالدقات اللي الآن جاية تمشي واحدة تلو الأخرى وتنسي الأخرى صاحبتها والثانية الأولى. هذا في بداية النت، في بداية الشبكة العنكبوتية. تذكرون إخوان المكان يعني الدخول على النت من خلالها، خط الهاتف، خط الهاتف ماشي. كانت وهذه صديقتها كانت تدخل والعياذ بالله على المواقع الإباحية وتنظر للصور السيئة وتقوم بطباعتها برنت، وتطلع البرنت أوراق مطبوعة بهذه الصور وتعطيها صديقتها التي كلمت هذا الشيخ، ماشي؟ ليش؟ لأن الثانية ما عندها ماذا؟ ما عندها إيش؟ ما عندها نت. فتلك الجرعة تلو الأخرى، الجرعة تلو الأخرى، ماذا حصل؟ والعياذ بالله دخلت في متاهات القضايا اللا أخلاقية وغيرها. صدق النبي بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: ويلك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. وسلم يقول في الصحيح: ويلك لا تفتحه، لا تفتح باب الشيطان، إنك إن تفتحه تلجه، تدخل، وإذا دخلت صعب تطلع منه. هذه دخلت فتأثرت سلبا أكثر من الذي كانت تمدها بالصور.
فدخلت في العلاقات وقعت في الفاحشة والعياذ بالله، واصبحنا علاقات حتى اصيبت بالايدز، اخذت في حظر الصحي الطبي في احدى مستشفياتنا، جاءت صاحبتها الممولة لها بالصور تزورها من اجل ماذا؟ من اجل ماذا يا اخوان؟ ها؟ لا، من اجل ان تحللها، لان مصابتك بالايدز قد تضر وفاتها. فجاءت اليها: يا صديقتي حلليني. فقالت: لا والله لا احللك. ثلاثة ايام ومات. هذه تاثرت جدا، فتح الله عز وجل عليه الهدايه ودخلت مدارس تحفظ القران، وما زال الموقف يضرب في راسها ومشاعرها وفي عقلها، حتى اتصلت بهذا الشيخ تقول: انا لا كل ما اتذكر هذه القصه اخشى ان الله يشفي، ان الله لا يتوب عليه. اشك ان الله عز وجل يتوب على من تاب سبحانه، لكن انا اقول لكم: هل هذه حسبت حسابها؟ هل الثاني اللي بعد النت واخذت هذه الصور حسبت هذا الخاتمه التي والحدث الذي حصل؟ ويلك لا تفتح، انك ان تفتح فتلج العين تزني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وزناها النظر، الى اخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صوره من الصور الحقيقه المهمه التي تحتاج ان نقف. اذا كان هذه لقطات بسيطه، ما بالكم يا احبتي، ما بالكم يا احبتي لما ناخذ ثمان دقائق، ثمان ساعات من احدى القنوات المشهوره التي اكثر الشعب، اكثر المجتمع السعودي يتابع هذه القناه. يعني المجتمع السعودي رقم واحد في متابعتي هذه القناه، التي انا ساذكر الان دراسه مصريه عملت عليها في ثمان ساعات، ثمان ساعات عشوائيه دخلوا عليها ثمان ساعات، اخذوا ثمان ساعات ودرسوا الثمان ساعات التي شافوا فيها المشاهد في هذه القناه، وحللوها هؤلاء الذين تابعوا الثمان ساعات ووصلوا الى هذه النتائج. اسمع نتائج ثمان ساعات، ثمان ساعات عشوائيه من قناه هي رقم واحد في متابعه المجتمع السعودي. 82 لقطه عاليه، 82 لقطه عاليه، ست لقطات جنسيه، ست لقطات جنسيه يعني اباحيه، 16 لقطه خمر، 26 لقطه قبلات واحضان، 14 لقطه عنف وقتل، 17 لقطه صليب. هذه كم ساعه؟ كم ساعه؟ 8 ساعات مره واحده، بس 8 ساعات وسووا الدراسه هذه وحللوها وطلعت هذه النتائج. كيف يوميا؟ كيف اسبوعيا؟ كيف شهريا؟ كيف اللي مستر ولا مسترة عند هذه القناة؟ ماذا سيحصل في جيل إذا الأسرة ما عرفت كيف تتعامل مع هذه التقنية ومع امتدادها بطريقة سليمة، بطريقة رائدة ونافعة مفيدة؟ أحد الشباب خليني أذكر مهندس، ما هو شيخ، التقيت معه في أحد برامج النفسية مقابلة شخصية، فوراني إنتاجه في إحدى مواقع النت، مجمع فتاوى أهل العلم المعتبرين أمثال الشيخ باز بن عثيمين رحمه الله عليه وغيرهم، وسوى موقع خاص بالفتوى، وهو مهندس يتعامل مع الآلات، بإمكاننا نستثمر التقنية، نستطيع أن نستثمر التقنية بحق. فإذا نحن نحتاج إلى خارطة تربوية، خارطة طريق في هذه الأسرة حتى نعرف نتعامل مع التقنية. الذوبان والاستسلام هذا الذي جاب لنا المشاكل الكبيرة الحقيقة. ولذلك ينبغي الحقيقة أن ندرك أهمية مثل هذا الموضوع. على نقول يا جماعة أن من الناحية الكمية العددية مجتمعنا السعودي وصل الآن بالتقنية الحديثة في الإعلام الجديد، الإعلام الجديد اللي هو مثل الفيسبوك وتويتر إلى آخر، وصل أرض نسبة استخدامه نسبة عالية جدا في العالم. هل تعرفون أن مجتمعنا السعودي احتل المركز الأول على نسبة مو عددا نسبة. احنا ما نساوي شيء عند الصينيين بعد غيرهم نسبة. لما تقيل ان المستخدمين وفيسبوك تنسبها الى عدد السكان ضربها في المئة يطلع النسبة. النسبة نحن اول ناس في العالم من الذين يستخدمون محرك البحث جوجل. محرك البحث جوجل للدخول على اليوتيوب. ونحن من اول مجتمع في العالم نسبة يستخدم عبر الأجهزة الذكية يدخل إلى اليوتيوب من خلال الأجهزة الذكية. أكبر نسبة في العالم نحن. وهذه من إحصائيات جوجل نفسها المركز التنفيذي أو الإدارة التنفيذية في الرياض. إذا عندنا حنا شيء عندنا من استخدام شيء كبير. آخر إحصائية عدد المستخدمين للإنترنت في السعودية 16 مليون. كم نسبتنا؟ كم عدد السكان؟ كم عدد السكان آخر إحصائية أخوان؟ ها؟
28 مليون.
ما شاء الله الجامعة الصغار بس وين الكبار والشباب؟
28 مليون.
الله زين. أظن ثقافتهم هذه من التقنية. أظن ثقافتهم من التقنية يا شباب. ها؟ 28 هذه أكيد ما بس مع غير السعوديين. طيب بغض النظر 16 مليون يستخدمون الإنترنت. 16 مليون عام 2001 كان الذين يستخدمون الإنترنت في السعودية مليون واحد. مليون بس. مليون. الآن 16 مليون. أنت تتكلم عن أرقام كبيرة. ارتفاع عدد مشاهدات اليوتيوب في السعودية إلى إلى 190 مليون يوميا من أصل 240 مليون مشاهدة في الشرق الأوسط. يعني الذين يستخدمون يوميا يوتيوب في الشرق الأوسط 240 مليون. 190 مليون منهم وين؟ السعودية. ممتاز. أنا سأضع تاج الفخر والعز على رأسي إذا كان هذه المادة في اليوتيوب مادة رائعة جدا مفيدة تبني الشخصية وتبني المقول والمشاعر والوجدان والأخلاقية. هذا. لكن أيضا في احتمال آخر احتمال مخيف في دراسات تدل على هذا الاحتمال الآن مخيف أن نسبها كبيرة. لكن دراسة مركز رؤية الدراسات الاجتماعية عقد الدراسة على المجتمع السعودي بين 18 إلى 24 على 1500 طالب في المرحلة الجامعية حول الشباب والأولويات والاهتمامات. وكانت أكبر نسبة هي مرتبطة بالاهتمامات والأولويات الخاصة بالمسلسلات والأفلام والأغاني والرياضة. هون الرياضة أصبحت عند الأشياء الثانية الأولى. أما الجوانب الأخرى الثقافية والمعرفية والجوانب المتعلقة بالقضايا العمل التطوعي كانت نسبة العمل التطوعي 24%. تقريبا المسلسلات والأفلام تقريبا قرابة 80%. شوف الفرق الكبير. شوف أثر الفراغ. شوف أثر التوجيه إذا لم يكن هناك توجيه. أثر عدم وجود إشغال أوقات الفراغ. سنتكلم بعد قليل أشياء عملية نختم بها لقاءنا تهم الأسرة في التعامل مع التقنية. لكن هذه كلها إثارات. كلها إدارات. هيئة الدراسة أيضا قريبة جدا. السعودية الأولى من حيث استخدام التويتر من بين دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. يعني حتى في التويتر مقابلة لليوتيوب. ونعرف أشخاصا الآن وجدوا مجاله في الانستغرام اكثر من التويتر. يعني التويتر يتابع 200-250-300 في الانستغرام يتابع 12,000. ممتاز. ايوه نرجع نقول اذا كانت مضامين ايجابيه والله شيء يشرفنا شيء عظيم. لكن هذا كله يؤكد ان التقنيه ضاربه في اقرب مجتمعنا والجيل الموجود جيل الطفوله وجيل المراهقه اللي يمثلون بنسبه عدد سكان نحن جيل فتي فوق رأى لا يقل عن 65%. لا يقل عن 65%. يعني إحصائية 26 هجري يا جماعة ثلث السكان السعوديين إلى سن 14 ثلث ثلثهم إلى 6-14 ولادة إلى 6-14 يمثلون 7 مليون وكعدد السكان 21 مليون. فكيف لو أنك 6 إلى 24 عمر 24 فبالراحة تصل أقل شيء إلى 65%. فعندنا مجتمع فتن في مقابل مجتمع الأوروبي ومجتمع الأمريكي ومجتمع مخضرم فئة الطفولة وفئة الشباب قلة. طيب إذا فئة الطفولة وفئة الشباب اللي هم عنصر الآن الأسرة عنصر المجتمع ما عرف كيف يتعاملون مع التقنية ولم يكن هناك دور توجيهي من قبل الأسرة من قبل المجتمع مراكز الأحياء إلى آخره وبيئة التربوية والتعليمية إلى أن يكون لها دور في هذا الجانب ماذا سيكون؟ هل نرضى يا أخواني طالب عندنا في الكلية يحدثني بهذه القصة وهو الأول على الكلية ويقول لي أتيت إلى 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 مسجدنا لصلاة العشاء وإذا باثنين طالبين في عمر 10 سنوات في صف رابع ابتدائي معاهم البلاك بيري وجالسين يقول بحركات توجست منها وشعرت بشيء من التخوف وطالب جريء حقيقة شخص محافظ جزاه الله خير وجاد في حياته يقول فتلكمت وأخذت جوال واحد منهم يقول والله أنهم كانوا يتابعون أفلام جنسية عند المسجد ووجدت أفلاما إباحية محملة في هذا الجهاز وهم في صف رابع ابتدائي 10 سنوات يعني لو مات أولاد المسلمين باتفاق العلماء وين مصيرهم يا جماعة؟ وين مصيرهم؟ لا يا جماعة الجنة الله يرحم العبدين زين؟ اللي هي الجنة ماشي؟ ماذا الذي علمهم؟ ماذا الذي كان سبب في هذا الأمر؟ ماذا الذي تساهل وين دور الأسرة؟ أحد محافظتي هيئة التحقيق والادعاء إحدى محافظات المنطقة الشرقية يحدثني قبل سنة ويقول لي رقم واحد من الأجهزة الذكية اليوم التي احتلت رقم واحد بانحراف بوسيلة أهم وسيلة بانحراف الأجيال هي البلاك بيري. سألته السنة هذه قبل شهر تقريبا قلت ذهبت إلى هذه المحافظة فقلت له حدثتني أنت قبل سنة بهذا الكلام هل تغيرت المعادلة؟ قال ما زال البلاك بيري يحتل المركز الأول في وسيلة القضايا اللي تدر عندنا القضايا اللا أخلاقية ويقول هناك أشياء أخرى هناك برامج وهناك أيضا وسائل هذا ليس يعني تبرئة بالآيفون وليس تبرئة بالجلاكسي وليس تبرئة لا إلى البرامج الأخرى لكن هذا كلها أشياء تحتاج أن تنتبه لها ولكن معها ما أنا من حقي نفسي على نفسي من حقكم علي أنني أنبه وأحدد لكن أيضا عندنا أشياء إيجابية ومعظم الدراسات للأسف الشديد أعطتنا الجوانب السلبية يعني في دراسة عملها طلاب ماجستير في جامعة الملك سعود على 400 شاب وفتاة دراسة مصرية عن استخدام المفرط للهواتف الذكية وأظهرت هذه الدراسة اللي قام فيها طلاب ماجستير في جامعة الملك سعود 79% من هذه العينة 400 تقريبا عمرهم كان من 20 إلى 40 سنة يرون آثاره السلبية وأنه أشغلهم عن الأسرة يلا يا أسرة انتبهوا 79-80% تقريبا يرون أنها فعلا أثرت فيهم سلبيا في قضية إشغالهم عن الأسرة 44% تعرضوا لمشاكل أسرية بسبب الهواتف الذكية 49% جعلهم يتجاهلون واجباتهم تجاه الأسرة 21% يقضون أكثر من 6 ساعات يوميا في استخدام الهواتف الذكية يجلس على الجوال الذكي الهاتف الذكي مجموع ما يجلس 21% من هؤلاء نسبة ليست قليلة يجلس أكثر من 6 ساعات إذا هو جزء من حياته 27% يقضون ما بين 4 إلى 6 ساعات 32% يقضون ما بين 2 إلى 4 ساعات 21% يكون أقل من 2 ساعة نحن نتكلم على أرقام كبيرة لو أخذت ما بين 2 ساعة فما هو نتكلم عن 80% من أفراد العينة نسبة من أفراد العينة المطبق عليها الدراسة 81% مداومين على استخدام برنامج واتس أب وغيرهم من الإحصائيات أكثر مواقع التواصل الاجتماعي استخداما 80% تويتر، 80% 79% 79% التويتر. إذا نحن يا إخواني في يعني أرقام ضخمة جدا فيما يتعلق بقضية إيش؟ بقضية التقنية وأهمية دركة الأسرة. وحقيقة الدراسات ضخمة ضخمة ضخمة، ولا أستطيع لو بقعد أقرأها لم تكفيني ساعة من الآن اللي عندي بس لو قراءتها. والقضية هذه مهمة تطلعون عليها، مهم جدا تطلعون على قضية ما يتعلق باستخدامات التقنية مع الأجيال عالميا ومحليا وإقليميا، مفيد جدا حقيقة، مفيد جدا. أخدم فقط في دراسة يعني دراسات كثيرة جدا مهمة جدا، لكن أختم في دراسة حتى أنا أخذ الأمر المهم جدا ما هو الدور التربوي المطلوب منا داخل الأسرة. أختم ببرنامج سيء الذكر. أذكر أحد الفضلاء من المحافظين سألني وقال لي يا أبو عبد الرحمن، رجل مصلي حافظ الصلوات أشهد له بذلك، قال بناتي يلحون علي بمتابعة برنامج ستار أكاديمي، هذا برنامج سيء الذكر، قلت له ماذا تفعل؟ قال والله أستثر في وقت البرنامج من شاشة التلفزيون، أبعد على أساس أن ما يقومون يشوفون. قلت طيب عن عمره الطويل وعمل الصالح توفاك الله يصير من اللي بيقعد يستثر مكانك وانت مشغول وصار عندك شغل، من اللي بيقعد مكانك يسفر؟ هذه من القضايا الحقيقه المهمه ما يتعلق يا اخواني في فهم الجانب المنع وجانب الحظر وجانب يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم النار. تخلى عنها كثير من الاسر وعندهم مفاهيم مغلوطه في هذا الجانب. خذوا الحادثتين لمحمد صلى الله عليه وسلم وما بعد النبي عليه الصلاه والسلام، ما بعد النبي بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام من قدوة نقتدي به. الموقف الأول، في أحد منا لا يعلم قدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ لو وضع إمام عمر في كفة وإمام الأمة في كفة أخرى ليس فيها أبو بكر لرجح كفة من؟ عمر. عمر رضي الله عنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح فقال يا رسول الله إنا نقرأ أحاديث تعجبنا من يهود أفلا نكتبها يا رسول الله؟ قال تهوكونا كما تهوك في اليهود والنصارى، لقد قفيتكم على المحجة البيضاء ولو كانت مسحية لما وسعوا الأتباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. منع النبي عمر رضي الله عنه وأرضاه أن ينظر في التوراة حتى لا يشوش المخزون الفكر النظيف العقد الذي عنده هو عمر. ما بالك اليوم لما تفتح التقنية ولا في توجيه ولا في تربية في الأسرة. اتصل بي أحد الذين يستشيرون في الهاتف الاستشاري، اتصل بي وقال لي لي قريب عمره 24 سنة أو 25 سنة له 8 أو 7 أشهر ينظر في المواقع الإلحادية باستمرار. الآن يقول لي هذا الكلام يتكلم في منطقة التمام يا إخواني، والذي كلمني أعرفه أعرف اسمه، يقول الآن هو ليس فقط يشك في وجود الله، لا يؤمن بوجود الله نسأل الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه وأرضاه يخشى على الرسول صلى الله عليه وسلم، يخشى على عمر. ونحن نجي نقول حنا واثقين في أسرنا وفي أهلنا وفي بناتنا وفي عيالنا، يعني الرسول شك في عمر؟ أبدا لم يشك. هذا منهج وقائي، حتى الغربيين يتكلمون عن اسلوب الحظر ومن الوقاية، وحنا بعضنا يجي يقول ما نتكلم عن التقنية، ما نتكلم عن التقنية، خلاص قضية فرض نفسها. وين المنع الجزئي؟ وين الحظر الجزئي؟ وين التوجيه الذي وقفه الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هذا الحدث الثاني لما كان في مزدلفة في الحج كما جاء في الحديث الصحيح، وأسفر الصبح جدا بعد أن دعا طويلا عليه الصلاة والسلام، وكان معه عليه الصلاة والسلام ابن عمه الفضل بن عباس رضي الله عنهما وارضاه، مرض يقول الحديث مرض ضعيم جاء جرينا أمام النبي صلى الله عليه وسلم نسوة حجات متنفعات متحجبات متسترات وقع عين الفضل عليهن. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام يده على وجه الفضل يقطع نظر الفضل إلى النسوة. لو الرسول بين أيدينا ويرى أجيالنا ويرى أوضاعنا في بيوتنا للتعامل مع التقنية في مثل هذا الموقف بس ماذا سيفعل الرسول بيده الكريمة علينا نحن؟ يا جماعة هذه القضية لابد أن ندركها وتكون صدودنا رهبة. تعرفون في دورة واحدة مستر أكاديمي السيد دكن دورة واحدة عدد الاتصالات في دورة واحدة 70 مليون اتصال. الذين اتصلوا على هذا البرنامج ألو سلام ألو كيف الحال فلان فلان إلى آخره هذا صوت يا فلان أعجبني أعجبتني إلى آخره. التصوير تعرفون أنتم يحتاج أن نفصل 70 مليون متصل كان تقريبا فيما أذكر نسبة المتصلين من داخل السعودية 10%. تكلم عن كم 7 مليون. وأنا أعرف أحد الأشخاص كان ساكنا قريبا من حينا وحي سابق كنت ساكن فيه فاتورة جت أبوه تفاجأ بها فاتورة بآلاف الريالات. فلما تفاجأ الأب وجدها كلها اتصالات بالبرامج أمثال هذه البرامج. فكيف عاد وأصبحت قضية فري أقصد من ناحية اقتصادية وقضية مجانية ولم يحصل توجيه من الأسرة ستكون القضية كبيرة وكبيرة. دعونا في الدقائق المتبقية الأخيرة أن نرسل لأنفسنا وسائل وتطبيقات تربوية وخارج الطريق لدور الأسرة فيما يتعلق بحمل الأمانة تجاه ما يرتبط بالتقنية. هذه توصيات يعني بين يدي قرابة 20 الحقيقة لكنني تعني يعني آخذ أهمها أو أنني أسرد بعضها سردا وتعدها تكون واضحة بإذن الله عز وجل. أول هذه النقاط المهمة للأسرة حتى أن تتعامل مع التقنية تعاملا سليما التربية الإيمانية ونسأل نفسي أسأل أحبتي الموجودة والذين يتابعون عبر النقل وأسأل كل من يسمع الآن ولا بعد الآن ما هي برامجنا الإيمانية في أسرنا؟ ما ثقل هذه البرامج الإيمانية في أسرنا في ظل ما يتلقاه من الأبناء والأسرة من خلال التقنية؟ كم نسبة ما تعطي القنوات وأمثالها فيما يتعلق بالتربية الإيمانية؟ كم هي؟ ما هي مشاريعنا؟ إذا كان أبناء الصحابة كانوا يعلمون يقرؤون يقرأ عليهم علامات الساعة الكبرى حتى يعرض قدر الله في قلوبهم فيكونون ممن ومن طفولة من نعومة أطفالهم وطفولتهم يقدرون حق قدر يقدرون الله حق قدره فلا ينطبق عليهم الاستنكار الرباني الإلهي وما قدر الله حق قدره. التربية الإيمانية هي تعصبني وتعصب الزوجة والأبناء والبنات وأفراد الأسرة من قضية ويلك لا تفتحه انك ان تفتحه ثلجه الذي نفسه تحدده مجرد ان يضغط على هذا الزر يعرف الان ان في صوره ما هي مضبوطه فهو يقول اعوذ بالله كلمه اعوذ بالله معاذ الله ان ربي احسن مثواه ما يمكن يقولها سهله سهله الاجابه عليها ورقه اختبارات ابنائنا كله حتى الذين لا يركعون لله وهم يصلون يجيب عليها يأخذ 10 من 10 لكنه متى يقولها في داخل قلبه لما ياتي المحك ليس محك الاختبار الاختبار المقصد المعلوماتي لا محك الاختبار الحقيقي اللي هو لما يأتي رابط عبر الواتساب ولا عبر تويتر ولا عبر فيسبوك ولا إلى آخره ثم نفسه تحدثه أن يدخل فهل يدخل فيفتح الرسول يقول له لا تفتح إنك إن تفتحه ثلجه ثلج هذا الباب الشر المستطير فكرا أو سلوكا. اليوتيوب ينظر يأتيه نحن كنا أكبر شعب في العالم نسبة للتعامل على اليوتيوب نحن فيأتي مقطع اليوتيوب وما في أحد وينظر وإذا باليوتيوب في مرفقات سفلية بمشاهدات أخرى المقطع لشيخ ربما المقطع لقضية معينة علمية المقطع نظيف لكن تحت مقاطع سيئة هل ابني وابني وبنتي وبنتك وانا وانت وزوجتي وزوجتك والدنيا كلها لما يشوف مثل هذا المقطع اللي الصوره اللي بس ما ينتظر الا لقطه زر حتى يبدا الفيديو يمشي هو ما كان يريد يدخل على اليوتيوب بدل شيء سيء لكنه جاءه تبعه هل هو يستطيع يقول اعوذ بالله معاذ الله ان ربي احسن مثواي التربيه من هي اللي تعصى التربيه من هي تعصى مو القروش القروش والماده والدنيا لاحقين عليها التربيه الايمانيه هي اللي تعصى كيف قرر لي الغش يا شيخ كم بقى الصلاه بدا ها الاذان كم بقي عليه الاذان بقي كم بقي 10 دقائق 5 دقائق 8 9 دقائق سوي لنا ارهاب يا جماعه الله يزكي طيب ماشي ها انتوا عندكم شيء يعني عندكم شيء سيكون يعني حتى معلش يا حبيبي انا احترمكم ما مشكله بس انتوا اخذتوا مني وقت في البدايه في شيء معين تكريم اتفق عليه ان شاء الله بعصر تعطوني الوقت حتى انا افهم انا متى وقتي الى الاداب بس ولا ممكن نخطف بعض الاداب شوي لا لا تجروني انا ما بدلت بعد تلت ساعه لا تجروني الوقت هذا انا سالت اسم ها وين الان اين العمده من عمدتكم الى الاذان يعني الاذان اسكت طيب ها في كذا بحبها شوي انتوا تقيمون مثلا تقيمون قبل الاذان في بعد الاذان بكم تقيمون؟ 5 دقائق؟ ها؟ يعني اعطوني بس على الاقل 10 الى ربع ساعه، ربع ساعه. ها؟ ممكن؟ طيب جزاكم الله خير. اثنين خلينا الحين نسلقها سلم. اثنين قضية القدوة مهم جدا موضوع القدوة في قضية الأسرة والتعامل مع التقنية كيف؟ إذا والله الأبناء يشوفون الآباء والأمهات يتعاملون مع التقنية تعامل سيء، يتعاملوا مع القنوات الفضائية. الأب جالس والمؤذن يأذن ومشغول في قضية التقنية والتويتر إلى آخره. أشغل التويتر بعدين كان يحرص على الصلاة صار يتأخر. كان من قبل يسولف مع أم العيال يسولف مع العيال وبعدين لما جت هالإعلام الجديد صار كنت في الجنوب الأيام الماضية تحدثني واحد حقيقة يعني في موقف أثر فيني والله. يقول أعرف زميلا بنته الصغيرة جاءت إليه قالت يبا أنا أكره الجوال. تدرون ليش؟ لأن وجدت الجوال سببا في منع أبيها من أن إيش؟ من أن يهتم بها. كلمه وهو مشغول بالجوال. تبي من تسمع منه كلام اللي ما كانت تسمع من قبل تبي ينتبه لها وهو مشغول بالجوال. لذلك ينبغي أن نكون قدوة نحن قدوة حتى نبنيهم كما ينبغي أن نبني أنفسنا. مهم جدا لا من ناحية الشيء الذي لا يرضاه الله ولا من ناحية أيضا من القضايا التماسك الأسري. مو صحيح أبدا أن نفوت فرص النقاش والحوار مع الأبناء ومع الأسرة والأب جالس ومشغول في هذا. بس صار وشه صار صنبكم جنب بنته يا فاطمة شلونك زين طيب والله الحمد لله يبقى طيبين زين ماشي. هذه لو صارت مثلا عباره عن يعني مهارات ماشي لكن لما تصبح التقنيه هي اللي تشغل الوقت ستكون القضيه حقيقه متعبه متعبه جدا. رقم ثلاثه التشجيع والتحفيز قضيه مهمه جدا. اي صوره في الاسره في التعامل مع التقنيه ايجابي ينبغي ان نشجع وان نحفز الابناء والاسره فيها. اذا وجدت استغلال الابن له في شيء ايجابي نشجعهم نسوي له حفل مثل الاخوان بيسووا تكريم الان قالوا مثل وشو سووا له سووا تكريم في الاسره. ليش؟ لانه ما شاء الله ولدنا استطاع الى انه ينزل صور رائعه عن خلق الله عز وجل في الانستغرام وشارك معه واصبح ماذا؟ مشاركين 20,000 30,000 الى انا اعرف احد الاباء جاء يشتكي لي عن ابنه قال ابني انشغل وهو متفوق وذكي فانا اعرفه والتقيت فيه ابني منشغل جدا بالتويتر يقول الى مستوى انه يتابع فلان صف ثاني ثانوي يتابع 25,000 واحد ويقول كلها نكت. وانا رحت دخلت في حسابه قائد هذا نكت شفته في زواج قريب هذا الابن قلت شخبارك شخبار تويتر عندك؟ قال الحمد لله كم وصل عدد؟ واحد قال 31,000. 31,000. أقصد بهذا أن نحن نحتاج أن ننتبه، هذا استهلاك الحقيقة للقوة العقلية والقوة الجسمية، لكن نشجع ونحفز الجوانب الأخرى الإيجابية ونعطيهم ونقول لهم إذا استطعتم تستثمرون بالطريقة الفلانية وسوي مسابقة في التقنية سنكافئكم بإذن الله عز وجل. النقطة رقم 4، العلاقة الحميمية والتواصل الإيجابي وإشتاق الجانب العاطفي، هذا مهم جدا. الأسرة المتباعدة المتفككة ما يصلح معها أن تضبط التقنية والتعامل بطريقة سليمة مع التقنية. لذلك إذا أردت أنك أنت في الأسرة أن تعيش باستثمار جيد التقنية، لا بد من علاقة حميمية ابتداء، لا بد من تواصل إيجابي ابتداء، ولا بد وين الأخ؟ ها؟ طيب أنت تريده ما هي مشكلة. طيب أنا أذكرها سريعا. أهم العلاقة الحميمية، الدكتور كريم بكار في كتاب التواصل الأسري رائع جدا ذكر أن انفلات الأجيال نحو التقنية الحديثة، نحو التقنية اللي ما هو فيها، هو بسبب ضعف التواصل الأسري، بسبب ضعف إشباع الجانب العاطفي. أبناؤنا يحتاجوننا، لابد نسمع منهم، يسمعون منا، لابد نشاركهم، لابد نلعب معهم، وعندئذ نوجههم باستخدام التقنية قدم هذه القضية. رقم 5، الحزم والنظام، لابد يكون في نظام في الأسرة، لابد يكون في نظام من حيث الوقت، من حيث النوع، في الأجهزة، من حيث المكان. فرق بين فتح الإنترنت في صالة عامة وبين أن يفتحها في غرفة، لابد يوضع نظام ويكتب هذا النظام. بل أعرف أناسا يضعون يكتبون وتوقع الأم والأبو والأبناء، وهذا موجود معروف عندنا في علم النفس ما يسمى بالعقل التبادل السلوكي. فإيجاد النظام مهم، بدون نظام بتروح القضية، يتأخر في الليل ما ينام وما أدري إيش إلى آخر. فلا بد وضع نظام، متى ينتهي، متى بعد حل واجبات، ومتى متى تكون القضية مشتركة في الأسرة، واستخدام الأيبان مشترك وما شابه ذلك، خاصة بالنسبة للناس الأطفال وإلى آخره. يوجد نظام، قضية مهمة. رقم 6، الاستثمار الإيجابي. الاستثمار الإيجابي أيضا مهم، ونساعدهم نعلمهم كيف يستثمرون الإيجابي خلال التواصل الأسري. طيب الله خوفتونا يا جماعة، جزاكم الله خير. التواصل الأسري، التواصل الأسري يعني العلاقة بين الأباء والأبناء من خلال مجموعة جروب في الواتساب تربط الأباء والأبناء، جميلة جدا. من خلال دخول الأباء مع الأبناء في التويتر ومتابعتهم، وكذلك العكس. مثلا خدمة التخصص، الابن جيد في التخصص زين، فيدخل يوظف يفتح هاشتاغ في التخصص في التويتر، يفتح حساب خاص في تخصصه، يدخل في قضية الصفحات في الفيسبوك التخصص، ينزل صور في الانستغرام التخصص. وعد بعض الشباب نجحوا في هذه القضايا، يخدم التخصص من خلال التقنية، المواهب اليوم كذلك يخدمها من خلال التقنية. التوجيه من خلال الرسائل، رسالة إيجابية يرسل الأب نصحا للابن. مرات الأباء ما يجرؤون يتكلموا مع الأبناء في موقف معين، وكثرت عليه إلا ما يتقبل، لكن الرسالة يستطيع إلى أنه يهذبها ويجهزها بطريقة ماذا؟ بطريقة إيجابية. البحث العلمي، الجانب الاقتصادي والتجارة، بعض الناس من خلال التقنية شباب يتاجرون في التمر وعرفوا ذلك، ومن خلال الواتساب والتويتر استطاعوا إلى أنهم يتاجرون في أشياء عديدة من هذا القبيل، أخبار المسلمين وما شابه ذلك إلى آخره. النقطة التي بعدها، الإحساس بالمسؤولية. الأب لابد يشارك الابن في الفيسبوك، لابد يشارك الابن في تويتر، يفتح حساب. بعض الأباء ليس له علاقة في تويتر ولا في فيسبوك، وأنا أرى هذا خطأ، ولا يفتح كذلك في الواتساب، يفتح ويشارك، يدخل حتى يعيش هذا الجو ويعرف هذه التقنية كيف تستثمر، ويدخل مع أبنائه. هذه قضية حقيقة مهمة، ويستثمر ويتثقف فيها، ويعرف كيف يحجب بعض القضايا السيئة. هناك برامج الآن تحجب، ممكن تحمل تطبيقات على الأجهزة الذكية، ما يستطيع الابن أن يدخل على اليوتيوب. هذا لماذا يفعل مع الأبناء أطفال وبداية المراهقة بالذات كمثال، غير قضية حجب مواقع الإنترنت وما شابه ذلك. نقطة أخرى حتى نختم، نختار أهمها، لا بد الحقيقة من استدراك الغاية لوجودنا في هذه الحياة. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا بد أن يربط الجيل بالعبادة بالله عز وجل، وأن الله خلقنا العبادة، وأي شيء في التقنية خلال الأسرة تجعلنا نبتعد عن العبادة. فالتقنية هي سبب تأخرنا في الصلاة. حدثني أحد الشباب كان من الذين يصلون في الصف الأول الظهر ثم بدأ يتأخر ثم ترك الصلاة في المسجد. والله كان يقول لي ما إن وضع والدنا الدش في البيت بدنا نتابع الفيديو كليب وشيء من هذا القبيل حتى ابتعدنا تماما عن قضية الصلاة. فلذلك ينبغي أننا نجعل هذا مقياس. العبودية هي رأس المال عندنا. فلذلك هذا المعيار الشيء يقربنا من عبادة الله عز وجل ستكون التقنية فيها رائعة جدا اللي ستباعدنا عن ذلك أيا كان من أخلاق من عبادات من عقائد من تماسك أسري إلى آخر. ستكون هذه القضية ينبغي أن نحليها. حماية الفكر السلوك ذكرنا قصة عمر وفي قصة الفضل بن عباس. لو أخطأ الأبناء بمشكلة أو تدري مشكلة عليه أن يعالجها بالحسنى. ممكن ابنك تكتشف أنه دخل على مواقع سيئة. أنا عارف أحد الأباء اكتشف ابنه بهذا الصورة فأتى لابني وقال له يا ولد أنا ما كنت أدري لكن الله كان يعلم وذكره بالله حتى انكسر قلب الابن وحجز له تذكرة مع أمي وذهب إلى مكة. وبعد هذه الحادثة والتوجيه الرائع والاحتضان من الأب أصبح الابن الحمد لله بعيدا عن مثل هذه القضايا. فنحتاج نعالجه بالحسنى ونكون متابعين له. النقطة قبل الأخيرة وترك أشياء عديدة. تفعيل الجانب الحواري والحس النقدي. تفعيل الجانب الحواري والحس النقدي لابد من الحوار. لابد نفتح صدورنا للأبناء نسمع منهم حتى لو أخطأوا. ليش؟ لأنهم عبر تويتر يقرؤون أشياء. إذا ما تعلموا الحوار وما تعلموا النقد البناء سيتقبلون أي فكرة تأتيهم مرتبطة بالعقيدة أو الفكر أو مرتبطة بالسلوك يقبلونها. لكن لو نميت الجانب الحوار والحس النقدي يقدر يقول له هذا صح وهذا خطأ ويناقش. فهذا مهم جدا. والبيئات المبنية الحوار لا تبني أبنائها مع التقنية. فالنقطة العناية بالتماسك الأسري. لا بد من فرص اللقاء. لا بد من جلوس أسبوعي. برنامج ترفيه، برنامج تثقيف، برامج متنوعة يشترك فيها الآباء والأمهات والأبناء. مثل الوظيفة اليومية تحتاج إلى موعد يوم أسبوعي يلتزم به الأب والأم ما يتركونه أبداً. ينضم الأسرة كلها حتى يكون في التماسك القوي. التماسك القوي من أكبر الأسباب اللي يجعل ابنك يجيك يقول لك يبا جتني رسالة عبر الواتساب وجتني رسالة عبر الإيميل فيها شيء ما هو مضبوط. حدثني طالب والله ليس متدين ولكنه محافظ يقول جاء أخوي الصغير لي شوف كان هو كبير يقول يبكي يقول والله ما اقصد والله ما اقصد. قلت ايش فيك يا محمد ايش فيك يا ابن اخوك؟ قال فتحت شيء اسميه زميلي واذا بي صور تعبانه والله جبي والله طفل صغير تم بلغ شوف كيف الفطره. وهذا لا يمكن يتاكد اذا كان في تماسك اسري جميل. اخيرا الدعاء الدعاء الدعاء. ومهما نطرق من أبواب لن يكون مثل الباب المقفول لله سبحانه وتعالى حينما يدعو الأب والأم لصلاح الأبناء وأن تكون الأسرة سعيدة وأن لا تكون هذه التقنية إلا عونا لهم على السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. نحن نلح الله بالدعاء بقضية الوظيفة بقضية الطبول في الجامعات بقضية الخروج من الأزمة المرضية الصحية كل هذا ممتاز. لكن لابد أن نلح الله عز وجل بالدعاء مثل هذه القضية. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى صفات العلى أن يستعملنا يكون في طاعته واجعلنا وإياه مفاتيح الخير مغاليق الشر ونجعلنا أسرة سعيدة. والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين. وأعتذر للإخوان جزاهم